أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في كتاب الخمس، وبعد أن فرغنا من المورد الأول مما يجب فيه الخمس وهو الغنيمة، ثم بعد ذلك تحدثنا عن المورد الثاني مما يجب فيه الخمس وهو المعدن، ثم وصل بنا الكلام في درسنا لهذا اليوم هو الكنز، أي الثالث مما يجب فيه الخمس هو الكنز. فاللي يلقى كنز يجب عليه أن حتى يتملكه يخرج خمسه. بس قبلها لازم نتعرف على شنو تعريف الكنز. قال تعريف الكنز، خلوا بين قوسين، هو المملوك، هذا رقم واحد، افتحوا قوس طبعا، المملوك. إذن مو أشياء ما طرأ عليها ملك، مثل الذهب اللي موجود في باطن الأرض، هذا أعزائي هذا معدن، بس إذا صار على شكل سبائك أو صار على شكل حلي هاي كنوز، لأن كانت تملك، واحد يجصاغها بهاي الصياغات. المنقول، مدام قال المنقول خرج غير المنقول، يعني الأراضي والبساتين والبنايات ما تكون. الذي طرأ عليه، هذا المورد الثالث، أولا مملوك، ثانيا منقول، ثالثا طرأ عليه الاستتار، يعني اختفى، كان ظاهرا واختفى. رابعا والخروج عن معرضية التصرف، يعني كان معرضا للتصرف من قبل أصحابه ثم اختفى فزال منه عرضة التصرف. هذا هو تعريف الكنز. طبعا ذكر المصنف حفظه الله بعض ما يتعلق بالكنز بالجزء الثاني في مسألة 803، بالجزء الثاني مسألة 803 ذكر بعض ما يتعلق بالكنز. إذا ممكن على وجه السرعة تروحون إلى المسألة 803، شوفوا اللي هو في كتاب اللقطة. قال ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها، وفي المفاوز، وفي كل أرض لا رب لها، فقد تقدم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس، هذا المبحث اللي احنا به. وأما ما يوجد فيها مطروحا بالخربة بالمفاوز بالصحاري غير مستتر في الأرض ونحوها، فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصيات أنه لأهل الأزمنة القديمة جدا، بحيث عد عرفا بلحاظ تقادم السنين، مالا بلا مالك، فالظاهر جواز تملكه إذا كان كذلك شرعا، إذا كان ما يجوز تملكه، أو علم بملاحظة العلائم والشواهد أنه ليس لأهل زمن الواجد بل للأزمنة السابقة، ولكن من دون أن يعد مالا بلا مالك، بل تفاصيل هسه بعد أنتوا تراجعوها المسألة حتى تعرفون شنو أحكامها. إذن ذكر فكرة عامة عن أحكام الخمس في الجزء الثاني من كتاب اللقطة مسألة 803، وقد أشار إلى ما نحن فيه. طيب، وروى سدين القوس الآن قال: من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضا، وهذا هو الفرد الغالب، أو جدارا مدفون بجدار، أو غيرهما مدفون بالماء، مدفون بالشجر، بالحطب، في بطن دابة إلى آخره، ولكن يعتبر أن يكون وجود ذلك الكنز فيه في المكان المستتر فيه أمرا غير متعارف. وهذا المطلوب، إنه يعني مكان بتعبيرنا لا على البال ولا على الخاطر، أمر غير متعارف. وطبعا اللي يدفن الكنز ماله واللي عده ضميمه يريد يضمها لابد يختار مكان ما يخطر على بال الآخرين، ما يخطر على بال الآخرين حتى يحافظ على أمواله، فيروح يدفن بقعة من الأرض أو الشجر أو البحر أو إلى آخره. هو هذا معنى الكنز. هسه متفننا يعني بعض الأشخاص، أنا عندي طلبة وطالبات يعني يقول لي: شيخنا إحنا من نطلع مثلا زيارة أو سفرة أو عندنا مناسبة، الذهب مالنا وين نودي؟ على النسوان يقول: الذهب وين نودي؟ وحدة قالت: أنا أخليه بالمجمدة. يعب بيها الخير ذا تخليه بالمجمدة. فعلا الحرامي من يجي يدور الكنتور، يدور الجرارات، يدور من هالقبيل هذا، بس ما لي دور بنص اللحم والدجاج والبانية اللي بالمجمدة، يعني هاي صدق بعيدة. هاي واحد. وحدة قالت: لا، أنا ضمه بالقبغ مال المروحة، احنا نسميها البنكة. المروحة بها مثل المحقان، من فوق واحد من جوه، المحقان الفوق تقول أنا أضمه بالمحقان الفوق مع المروحة. الحرام إذا طب دور، يدور البيت كله وين منه، أكو حرام يطلع يروح يفتش فوق هذا البنك المحقان اللي فوق مثلا. أي هاي هم براءة اختراع بالحقيقة، هذا كعف إحنا نقوله. أكو أمور أخرى ما نقولها، مو كل الأسرار عندنا نسولفها، نكتفي بهذا المقدار. بعضكم ما كان في ذهنه هذا الأمر، هم دلينا وعلمنا على هاي الموارد. فإذا خل به هذا المورد، ولكن يعتبر أن يكون وجوده، وجود الكنز فيه أمرا غير متعارف. طيب، فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة، أمر طبيعي، اللي يلقى كنز يملكه بيا عنوان بالحيازة. أكو قاعدة: من حاز ملك، من حاز ملك. لكن من حاز ملك في الغالب أيها الأحباء إنما تنطبق على الصيد والاحتطاب ومن هالقبيل هذا، اللي السمك الآن موجود بالأنهار والبحيرات والبحار ومن هالقبيل هذا، يروحون الناس يصيدوا، من يصيد السمك إلى مالية، من يصيده يدخل بملكه بيا عنوان بالحيازة، حاز ذلك السمك فملكه. طيب، بعد والاحتطاب أيضا نفس الكلام. الحطب أحبائي، الحطب موجود منتشر في الأجمات والغابات والبراري، فالناس تروح تحتطب الحطب إلى مالية، يستفيدون من عنده، فاللي يروح يحتطب يصير الحطب إله بيا عنوان بعنوان الحيازة. موضوعنا اللي احنا نتحدث عنه اللي هو الكنز، الكنز نفس الكلام، من حاز كنزا ملكه بأي عنوان؟ ملكه بالحيازة. ما يروح يطبق علي أحكام اللقطة وأحكام مجهول المالك، لا. طيب، قال: وعليه الخمس، يدفع واحد بالخمسة من خمسة ويتملك أربعة من خمسة. وبها روايات طبعا هاي الأمور أعزائي، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة المسكوكين، مو بس الدراهم والدنانير أحباء الكنوزية، لا، صحيح هو هذا الفرد الغالب، لكن لربما هناك أشياء هي أثمن قيمتها من الذهب والفضة والدراهم والدنانير، بل يشمل غير المسكوكة منها أيضا، الحلي والسبائك والمصوغات وكذلك الأحجار الكريمة، بل مطلق الأموال النفيسة، حتى التحف والآثار والمخطوطات تعتبر من الكنوز، وفعلا لها مالية ضخمة. وهكذا. طيب، ويعتبر في جواز تملك الكنز. الآن احنا نناقش الشروط اللي انت حتى تتملك الكنز لازم تكون متوفرة بيك الشروط التالية. ويعتبر في جواز تملك الكنز شرعا، خلي الرقم ألف وباء، ألف كونه شرعا مالا بلا مالك، نريد هاي الضابطة الأولى حتى أنت تتملكه كون في نظر العرف أن هذا مال بلا مالك. فرع باء، أو عدم كونه لمحترم المال، لا إلى مالك، لكن هذا المالك نحن لا نقول بملكيته لذلك المال، مو محترم المال، مالك غير محترم المال. زين، يعني الكافر الحربي، أصدق مصادقه الكافر الحربي. زين، سواء وجد في دار الحرب، يعني إذا أنا لقيت لي صليب هسه، صليب من الذهب أو حتى من الخشب، أما ذا أخشاب قديمة إلها قيمة ولها ثمن، بالعكس كل ما تقدم هاي الأنتيكات كل ما يصير ثمنها أكثر. فمن وجد في دار الحرب أو دار الإسلام مواتا كان حال الفتح عامرة، وقت اللي جو فتحوا الأنبار مثلا كانت عامرة، العفو الأنبار كانت مواتا مو عامرة مثل الكوفة، وقت اللي جو فتحوا العراق الكوفة كانت عامرة بيها عمران، بينما الأنبار لا صحراء. أو في خرب بعد أهلها مثل بابل والأخاذر و الزقورات والبنايات الآشورية والأكدية والسريانية وغيرها اللي كانت منتشرة في أقدم الحضارات هي حضارات العراق. وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، إذا علي أثر الإسلام أم لا، ما ندري احنا سأل أخيضر هذا في غرب كربلاء هل كان الإسلام أم كان دير للمسيح، بغض النظر عن ذلك، فمن وجد فيه كنزا فيكون له مقابل أنه يخمس ذلك الكنز. زين، مواتا كان، بل ها قلناه. ويشترط في وجوب الخمس، ويشترط في وجوب الخمس فيه، يعني في الكنز، بلوغ النصاب. إذن هذا الريدة في نصاب، لازم يكون نصاب، هذا المعدن في نصاب، الغنيمة ما بها نصاب. تمام، الغنيمة بها نصاب، بلوغها، بلوغ قيمتها 15 مثقالا، والمعدن هم 15 مثقالا. وجينا على الكنز، الكنز هم تشترطون به النصاب؟ قال نعم، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغه النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، وقد مر تفصيل ذلك كله في المسألة 1110 صفحة 334. بكتاب الزكاة يعني. زين. ولا فرق بين الإخراج دفعة واحدة أو دفعات، وهذا كله ذكرناه بنفس مسألة المعدن بمسألة 1192. إذا لم تفصل بينها فترة طويلة، وهي أشرنا لها المسألة، ويجري هنا أيضا استثناء المؤونة. ليش قال أيضا؟ لأنه نفس الكلام اللي قلناه بالمعدن دنقوله بالكنز. ويجري هنا أيضا استثناء المؤونة، يا مؤونة، مؤونة الإخراج، تكاليف الإخراج، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، وحكم اشتراك جماعة فيه في حيازة ذلك الكنز إذا بلغ المجموع النصاب أو بلغت كل واحد حصة النصاب، كل هذا تقدم ذكره في المعدن في مسألة 1193 اللي هو يعتبر بلوغ حصة كل واحد منهم نصاب، مو مجموعهم، كل واحد من عندهم يريد نصاب. زين، قال وإن علم أنه لمسلم، إذا درينا أنه هذا الكنز لمسلم، عرفنا أنه هذا الكنز عائد لمسلم من المسلمين، يعني به آثار الإسلام، دنانير مكتوب عليها لا إله إلا الله مثلا، فشن الحكم؟ قال وإن علم أن الكنز لمسلم أو للذمي، الذمي محترم المال مو مثل الحربي، الذمي محترم المال يختلف عن الحربي، موجود هو أو وارثه، موجود يعني من زمن قريب، هذا الكنز مال جدك مثلا أو مال أبوك، فإن تمكن الذي استخرج هذا الكنز من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك، يعني هذا أخذ حكم اللقطة، يعني يقدر يرجع لأصحابه وعرف أصحابه بيت فلان من العائلة الفلانية، لقى بي ورقة، لقى بي علامة، أمارة، دلالة، خلاص ما يتملك، وجب ذلك، يعني وجب الإيصال إلى أصحابها إلى ملاكها. وإن لم يتمكن من معرفته، قال هو مال مسلم أو مال ذمي محترم المال بس ما أعرف منه، ولم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك. وتعرفون أنتوا أعزائي، ذكرنا لكم مرارا وتكرارا حكم مجهول المالك الذي ذكر سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى إنه التصدق به في مسألة 765 مجهول المالك بالجزء الثاني، تمام؟ يقول هذا يجري علي حكم مجهول المالك. وإن لم يعرف له وارثا جرى عليه حكم إرث من لا وارث له. إرث من لا وارث له، ومن الذي يرث المال الذي لا وارث له؟ الذي يرث المال الذي لا وارث له هو الإمام عليه السلام. الإمام يرث كل مال لا وارث له، وهذا ما ذكره أيها الأعزاء في الجزء الثالث اللي هو في مسألة 1081 و1082 و1083. ذكر تفاصيله أن الإمام يرث المال الذي لا وارث له. أو تراجعون محاضراتنا في شرح الميراث الجزء الثالث. قال جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط لزومه. نعم، إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديما بحد يعد موجبا لعدم إحراز وجود الوارث له، يعني ست سبع تظهر وين نلقى وارثهم، جرى عليه حكم الكنز الذي يتملك من قبل من حازه والتقطه ويخمس الباقي، ولكن بشرط إذا بلغ النصاب. ننتقل للمسألة 1196. إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، يقول أنا لقيت كنز قاع، يعني هاي قاع مشتريها أو وهبت لي أو ورثتها من أبوي ولقيت بيها كنز. إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالإحياء جرت عليه أحكام الكنز المتقدمة، إنه نقول لا بشوفه مال مسلم لو مال ذمي لو مال حربي لو. وإن ملكها بالشراء أو بالهبة أو بالجعالة اللي عبر عنها ونحوها، ملكها بالشراء ونحوه، عرفه المالك السابق. أروح للمالك السابق أقول له يا أبا الأرض اللي اشتريتها أنا من عندك لقيت بيها كنز، أنت دافن بيها كنز، انطيني مواصفاته، أتعامل معاه معاملة اللقطة. عرف المالك السابق، وإذا هاي إذا كان ذا يد عليها المالك السابق، لأنه أكو ملاك يبيعون أراضي بس هم مو أصحاب يد عليه، بيع شراء يسموه، أصحاب معارض عقارات مو هم ملاك الأرض، هذا يبيع ويشتري بالقى. إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له، احتمل أن هذا الكنز له احتمال معتدا به، فإن ادعاه البائع الذي قال الكنز إلي، فإن ادعاه دفعه إليه، طبعا بعد ما ينطي أوصافه المطابقة له، أو مو بس دعوة، أو مو يقول إيه الكنز مالي، تعال سولفي شنو بيه الكنز، شنو مواصفاته، وين دافنه، بيا اتجاه شنو اللي، وهكذا دفعه إليه. وإلا رجع المشتري، وإلا راجع المشتري من ملكها قبله. أقول له هاي القاع أنت منين اشتريتها؟ قال أنا اشتريتها من بيت فلان، أرجع إلى فلان اللي اشتراها من عند اللي باع لي إياها، وهكذا من ثاني إلى ثالث إلى رابع وغيره. وهكذا، فإن نفاه الجميع، رجعت للبائع الأول والثاني والثالث قالوا ياب احنا ما عدنا كنوز، ما دافنين كنز، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة اللي هي إذا كان لمسلم أو لذمي أو لكافر حربي، كلهم بحسب التقسيمات اللي مرت سابقا. وكذلك نفس الحكم، وكذلك الحال فيما إذا وجد ذلك الكنز في ملك غيره. هسه أنا مو بملك لقيته بأرض، أنا رحت أحرث أرض لزيد، أنا عندي أو أحصدها أو من هالقبيل، أو أتجول بها صدفة فوجدت كنز، نفس الحكم. إذا كان تحت يد الواجد أروح أشوف منو صاحب هاي الأرض وأعطيني مواصفات الكنز، فإن ادعاه لازم أنطيه إياه إذا كان مطابق للمواصفات، وإلا فأعامله معاملة اللقطة اللي هو لازم أعرض به للآخر إذا كانت تحت يده بإجارة أو إعارة أو مقاصة أو إلى آخره. المسألة الأخيرة، مسألة 1197 بالكنز. إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا، كان حكمه حكم الكنز، شلون يابا حكمه حكم الكنز؟ قال لأن احنا بالتعريف قلنا لكم مو إلا يكون بأرض ونحوها، قد يكون بنهر ببئر ببحر بحائط، إلى آخره. أنا وجدت كنز ببطن دابة، السدابة مرة تكون سمكة وهاي ناقشها باللقطة، ومرة تكون لا من المواشي. ذبحت الشات مالتي وجدت في أمعائها زنجير من الذهب، زنجير هم يسمون من الذهب، قطعة من الذهب لقيت مو بعيدة. ويا ما في القصص كانوا يذكرون أنه أخذ سمكة، اصطاد سمكة فوجد في جوفها مثلا خاتم محبس، أو وجد في بطنها حجر ثمين لؤلؤ إيش وشنو. إذا اشترى دابة، نرجع لمسألتنا 1197، إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض اللي اشتراها. اللي هو شنو يعني شنو سوي؟ قال نفس العبارة، من تشتري أرض وتلقى بيها كنز مو لازم ترجع للي باع لك إذا كان هو مالك إلها، أو ترجع للي قبله، نفس الكلام هنا. قال في الأرض المشترى في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم بمسألة 1196. فإن لم يعرف له مالكا، ما عرف للمالك هذا، ما عرف لهذا الكنز مالكا، شي يسوي بيج حاله؟ قال هذا الكنز رحت سألت دوريت يا بلقيت كنز ما حد اعطاني أوصافه، وكل من يقول مو إلي وأنا ما عندي كنز. فإن لم يعرف له مالك أخرج خمسه، بعد صار كنز يتملكه، هاي من بطن الدابة، أخرج خمسه وتملك الباقي حتى لو لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوما، ويكون الباقي له. يابا مو ما بالغ نصاب الكنز، لا يختلف، هذا الذي وجده في جوف الدابة يستطيع أن يتملكه وإن لم يبلغ النصاب. هذا الحكم اللي ذكرناه هسه مو إلا نصاب، هذا الحكم في الحيوان غير الدابة، حتى السمكة، السمكة يصير إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه، هم كون يراجع صاحبها اللي اشتريتها من عنده. كما إذا كانت السمكة تربى في حوض خاص بالبحيرات الآن الصناعية، وكان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها، فيحتمل أن يكون الخاتم هذا أو هاي الحجرة أو هذا الدينار أو هذا كذا تكون إله. إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه، كما إذا كانت السمكة تربى في حوض خاص وكان البائع وغيره يتكفل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر. خلوها بين قوسين، دون ما إذا كان قد اصطادها في البحر أو شبهه، النهر والبئر وغيره. هذا بعد ما يحتاج أني أسأل عليه. يعني بعبارة أخرى، إذا كان في المياه العامة مثل البحار والأنهار وهكذا، فهاي ما إلها مالك. من أصطاد سمكة وأجد في جوفها قطعة ذهب أعاملها معاملة الكنز. وإذا أشتريها من البحيرات الخاصة، نعم إذا أشتريها من البحيرات الخاصة كون أراجع اللي باعوني أو أصحاب البحيرة نفسي، تلينسى صاحب البحيرة اللي يبيع على أبو العلوة مال أسماك للبياع، والبياع يبيع ليها إليه. فأول ما أرجع للبياع وإذا عرف بيها وطى مواصفات كان بها ونعمت، وإلا أرجع بيها إلى صاحب البحيرة نفسي. وهكذا الرابع مما يجب فيه الخمس اللي هو ما أخرج من البحر بالغوص، هذا يأتي الكلام عنه إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد.